بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، اقترح الإخوة منظومة الزمزمي، وهذه المنظومة يعني منظومة ممكن نقول عنها أنها منظومة متواضعة في علوم القرآن وليست منظومة شاملة. والسبب في ذلك أن الزمزمي عبد العزيز الزمزمي رحمه الله تعالى اعتمد على كتاب مختصر، وسأذكر لكم إن شاء الله تاريخ هذا الكتاب بإذن الله. فهي لا تفي بجميع موضوعات علوم القرآن، ولا يزال موضوع علوم القرآن أو مادة علوم القرآن لا تزال بحاجة إلى متن جامع يجمع أطراف مسائل علوم القرآن ويكون متنا صالحا للتدريس في الدورات وفي المجالس العلمية. ولكن بما أننا أمام هذه المنظومة فإننا سنشرح إن شاء الله ما يتيسر منها، وسأضطر للإيجاز والاستخدام التقرير نظرا لضيق الوقت، لأن الوقت المحدد 6 دروس. ولعلنا إن شاء الله إن كان عندكم أيضا فرصة في أن نجلس وقتا فيما يقارب 2 ساعة وزيادة، فبحيث أن نأخذ المادة متكاملة بإذن الله تعالى. المشكلة أن هذا الأسبوع عندي يعني ظرف، والأسبوع الذي بعده فسأضطر أنني أخذ وقتا قصيرا، وسأعوضكم إن شاء الله في اللقاءات التي بعده بإذن الله تعالى. الزمزمي صاحب هذه المنظومة هو الشيخ الأديب عبد العزيز عز الدين بن علي بن عبد العزيز بن عبد السلام الزمزمي، وهو شافعي ولد بمكة 900 وتوفي بها 976. وهذه المنظومة لها شرح يعني شروح أو مجموعة من الشروح، منها شرح للشيخ علوي المالكي، وكذلك شرح للشيخ محسن بن علي الحضرمي، وكذلك محمد بن يحيى أمان المدرس بمدرسة الفلاح. وهناك أيضا شرح لكنه غير مطبوع، يعني قدمه أخي الدكتور عبد الرحمن الشهري في جامعة الملك سعود، كان يلقيه في الفصل الماضي، وشرح المنظومة كاملة، وله التصحيحات على المقدمة، أسف على المنظومة يعني في بعض أبياتها، والتصحيحات موجودة في ملتقى للتفسير، يمكن الرجوع إلى المنظومة فقد شكلها وضبطها وصحح بعض ما فيها من الإشكالات وأتى بمقترح في التعديل. هناك أيضا شروح أخرى لكن كل أغلبها شروح مخطوطة، فهذه الرسالة كما تلاحظون لقيت عناية من بعض العلماء، ومن أواخر شروحها شرح الشيخ عبد الكريم الخضير، وهو شرح ماتع وموجود أيضا على النت وموجود في مواقع كثيرة جدا، يمكن الاستفادة من شرحه وإضافته إلى ما سأذكره من بعض المسائل التي لم يذكرها الشيخ حفظه الله. هذه المنظومة كما هو معلوم هي منظومة لرسالة أصول التفسير للإمام السيوطي المتوفى 911، وهذه الرسالة التي هي رسالة أصول التفسير موجودة في كتاب إتمام الدراية لقراء النقاية أو النقاية، وهذا الكتاب جمع فيه السيوطي مجموعة من العلوم ثم شرح هذه العلوم، وكان من العلوم التي جعل لها متنا علم أصول التفسير أو علم التفسير، هو لم يسميه أصول التفسير إنما سماه علم التفسير هكذا، ثم بدأ يذكر في علم التفسير المتن الذي هو في النقاية ثم الشرح الذي هو في إتمام الدراية. وقد استخرج القاسمي رحمه الله تعالى هذه الرسالة وأخرجها مفردة وله عليها تعليقات يسيرة. السيوطي رحمه الله تعالى كعادته يستفيد ممن جاء قبله، ورسالته في الحقيقة هي مختصرة من كتاب مهم من كتب علوم القرآن كان قبل سنوات يعد من المفقودات، ولكن وجد له نسخة وطبع، وهو مواقع العلوم من مواقع النجوم أو في مواقع النجوم على خلاف موجود في بعض في النسخة الموجودة أو ما هو موجود عند السيوطي. هذا الكتاب لمواقع العلوم كتبه البلقيني رحمه الله تعالى المتوفى سنة 824 جلال الدين عبد الرحمن بن عمر بن رسلان. وهذا الكتاب اطلع عليه السيوطي متأخرا، ولكنه استفاد منه في كتابه هذا اللي هو النقاية، بحيث أنه اختصر ما كتبه البلقيني، ولهذا لم يزد عليه، لخص كتاب البلقيني فقط. ثم بعد ذلك كتب كتابه التحبير في علم التفسير، فأخذ ما عند البلقيني في كتاب مواقع العلوم وأضاف عليه. والبلقيني رحمه الله تعالى جعل كتابه هذا على ستة أبواب، وكل باب يندرج تحته مجموعة من أنواع علوم القرآن. السيوطي ماذا صنع؟ هي قرابة 50 نوع، ثم بعدها مكملات عند البلقيني. فجاء السيوطي وأخذ هذه الأنواع، ألغى الأبواب وأخذ هذه الأنواع وقسمها حتى صارت أزيد من 100 عنده، يعني 100 نوع من أنواع علوم التفسير في كتاب التحبير في علم التفسير. بعد ذلك كتب كتابه المشهور الإتقان، فرجع إلى الضم والجمع حتى خرجت عنده 48 نوعا. ولكن نفقد في كتابات السيوطي رحمه الله تعالى في التحبير وكذلك في الإتقان، نفقد طريقة البلقيني في جمع المتناظرات في باب واحد. والمتناظرات في باب واحد هي التي عمد إليها الزمزمي وجعلها في معاقد، كما سيأتي إن شاء الله في شرح هذه المنظومة. يعني من باب الفائدة لا بأس أن نذكر ما ذكره سريعا البلقيني رحمه الله تعالى في كتابه. وهذا الكتاب اللي هو كتاب البلقيني جعله مقدمة لتفسيره، لأنه كان يلقي التفسير، فجمع هذه الأنواع وجعلها مقدمة لتفسيره الذي كان يلقيه في المدرسة على طلابه. قال وهو يتكلم عن أنواع علوم القرآن: وتنحصر الأنواع في الكلام على أمور، سماها أمور: الأمر الأول مواطن النزول، والأمر الثاني السند، والأمر الثالث الأداء، والأمر الرابع الألفاظ، والأمر الخامس المعاني المتعلقة بالأحكام، والأمر السادس المعاني المتعلقة بالألفاظ. ثم قال: وبذلك تكتمل الأنواع 50، يعني الآن ستة أمور فيها 50 نوع. ثم قال بعد ذلك: ومن الأنواع ما لا يدخل تحت الحصر كالأسماء والكنى والألقاب والمبهمات إلى آخره. هذا التقسيم لتقسيم البلقيني عندي أنه من أفضل التقسيمات لأنواع علوم القرآن، ونحن بحاجة في العلم إلى جمع المتناظرات لكي تكون تحت باب واحد. فما فعله السيوطي رحمه الله تعالى من نثر هذه الأنواع من دون أن يكون لها نظام، هو هذا تكثير محمود في جانب، لكن كان يحبذ لو أنه جمعها تحت معاقد يعني معدودة، بحيث أن يمكن نخلص إلى أن الأنواع العامة في علوم القرآن يمكن أن تكون مثل ما ذهب إليه البلقيني، أنها 6 أنواع عامة ويندرج تحتها أنواع متعددة. فعلى سبيل المثال لو أخذنا النوع الأول أو الأمر الأول الذي ذكره البلقيني ونلاحظ الوحدة الموضوعية فيه، يقول البلقيني: مواطن النزول وأوقاته ووقائعه. ثم ذكر من فيها 12 نوعا: المكي والمدني والسفري والحضري والليلي والنهاري والصيفي والشتائي والفراشي وأسباب النزول وأول ما نزل وآخر ما نزل. لو تأملنا سنجد أن هذه الأنواع المذكورة كلها مرتبطة بنزول القرآن، ماذا فعل السيوطي لما كتب الإتقان؟ فرش هذه الأنواع وجعل كل واحد منها نوعا مستقلا، فصار عندنا الآن قرابة 12 نوع مستقلة لا نستطيع أن نعرف ما هو الرابط بينها فيما عمله السيوطي في الإتقان. أما في عمل البلقيني فواضح أنه جعل ما يتعلق بالنزول وحدة واحدة، يعني عمل موضوعي، ونحن بحاجة إلى العمل الموضوعي الذي يقرب العلم، ثم نذكر في هذا الموضوع العام التفاصيل الموجودة كما ذكر البلقيني. يمكن أن يضاف لما ذكره البلقيني هنا فيما يتعلق بالنزول مثلا نزول القرآن على 7 أحرف لأنه مرتبط بالنزول، نزول القرآن على لسان بعض الصحابة وهذا ذكره السيوطي كنوع من أنواع علوم القرآن، نزول القرآن بلغة قريش المعرب، يعني نزول القرآن بغير لغة العرب، يعني الألفاظ التي نزلت بغير لغة العرب ويسمى المعرب، كل هذه لو تأملنا يمكن أن تدخل ضمن النزول، يعني ضمن علم النزول. فكل ما يتعلق بالنزول يمكن أن نجمعه تحت مادة واحدة وهي علم نزول القرآن، علم نزول القرآن، فيشتمل على أنواع متعددة. فهذا النظر الموضوعي، هذا النظر الموضوعي أرى أننا بحاجة إليه ونحن ندرس علوم القرآن، فنحتاج إلى أن نرجع هذه الأنواع المتعددة إلى أنواع عامة بحيث يكون طالب العلم يعرف ما هي الأنواع العامة وما الذي يندرج تحتها من الأنواع، فلا تكثر عليه بحيث أنه يضيع فيها أو لا يستطيع أن يضبط هذه الأنواع. هذا باختصار ما يتعلق بهذه المنظومة وأصلها وبعض الشروح التي ذكرتها لكم.
قال رحمه الله تعالى: تبارك المنزل للفرقان على النبي عطر الأردان محمد عليه صلى الله مع سلام دائما يغشاه وآله وصحبه وبعد، فهذه مثل الجمان عقد ضمنتها علما هو التفسير بداية لمن به يحير، أفردتها نظما من النقاية مهذبا نظامها في غاية، والله أستهدي وأستعين لأنه الهادي ومن يعين.
نعم، طبعا لاحظوا الآن المؤلف الناظم رحمه الله تعالى يقول ضمنتها علما هو التفسير، كما قلت لكم لأن السيوطي رحمه الله تعالى سمى المتن علم التفسير ولم يسمى أصول التفسير، وإنما سماها رسالة في أصول التفسير القاسمي رحمه الله تعالى لما أخرجها مفردة، يعني لما أخرج هذه من النقايا أخرج هذه القطعة للسيوطي سماها رسالة في أصول التفسير. وهنا مسألة مهمة وهي ما هو التفسير، وهذا سيأتي بعد قليل لما يتكلم عن حد علم التفسير، ثم ننظر هل العلوم التي سيذكرها الناظم في النقاية الناظم في نظمه التي أصوى في النقاية هل هي بالفعل مما يحتاج إليه المفسر أو هي مما يوجد في كتب التفسير. يعني يجب أن يكون عندنا نظران، النظر الأول أن نقول علم التفسير هو كذا وكذا، أو أن نقول إن علم التفسير هو ما يستبطن في كتب التفسير من معلومات. سنلاحظ أن الناظم وكذلك الأصل للنقاية وكذلك أصل لمواقع العلوم للبلقيني ذهبوا إلى ما يوجد في كتب التفسير، ما يوجد في كتب التفسير من معلومات لها علاقة بالآية فجعلوها من علوم التفسير. ولكن إذا تأملنا في حد التفسير سنجد أن مجموعة من هذه العلوم هي من علوم القرآن وليست من علوم التفسير، يعني إذا ردنا أن ندقق ونحدد المصطلحات، وسيأتي إن شاء الله بعد قليل. نعم،
قال رحمه الله تعالى: حد علم التفسير علم به يبحث عن أحوال كتابنا من جهة الإنزال ونحوه بالخمس والخمسين، قد حصرت أنواعه يقينا وقد حوته 6 عقود وبعدها خاتمة تعود، وقبلها لابد من مقدمة ببعض ما خصص فيه معلمة.
طيب، الآن في حد التفسير قال علم به يبحث عن أحوال كتابنا من جهة الإنزال. طبعا تعرفون أن النظم يحكم الناظم، لكن الآن لو تأملنا هو الآن اختصر في التمثيل بالإنزال ثم ذكر ونحوه بالخمس والخمسين، يعني كأنه يقول إن العلوم التي ذكرها السيوطي رحمه الله تعالى الأنواع ذكرها هي من علم التفسير، فكانه علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب. لو جعلنا التفسير بهذا المصطلح علم يبحث فيه عن أحوال كتاب الله سبحانه وتعالى، هل هذا التعريف يمكن أن يطلق عليه أنه من التعريفات الجامعة المانعة؟ الجواب لا، لأن هذا التعريف فيه توسع، فهو في الحقيقة تعريف لعلوم القرآن وليس لعلوم التفسير، ولهذا لا بد من الفصل بين ما هو من علوم التفسير وما هو من علوم القرآن. قد يقول قائل هل هناك فرق بين علوم التفسير وعلوم القرآن؟ نقول الجواب مبني على الإضافة، فالأول أضفنا العلم إلى التفسير، وفي الثاني أضفنا العلم إلى القرآن، والقرآن شيء والتفسير شيء آخر، فالإضافة دلت على اختلاف العلمين، الإضافة دلت على اختلاف العلمين. فلاحظوا الآن لما نقول علوم التفسير ليس كل علم من علوم القرآن سيدخل في علوم التفسير، لكن لا نستطيع أن نميز بين علوم التفسير وعلوم القرآن إلا بعد أن نعرف ما هو علم التفسير. ما هو علم التفسير؟ وعلم التفسير اختلف العلماء أيضا في حده، ولن ندخل طبعا في هذا لأنه هذا يحتاج إلى وقت، لكن سأختصر لكم بالتعريف المختار، وهو تعريف الشيخ مناع القطان رحمه الله تعالى والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، فتعريفهما هو أفضل التعريفات وأدلها على المقصود. ومعنى والتعريف عندهما أنه بيان معاني القرآن، يعني الجامع بين تعريفيهما أنه بيان معاني القرآن. فهذا التعريف تعريف مختصر وهو موضح لعلم التفسير. فإذا جعلنا علم التفسير بيان معاني القرآن، فإذن أي معلومة لا يكون فيها بيان للمعنى فإنها لن تكون من علم التفسير، وإنما تكون من علوم القرآن. يعني إذن الآن الضابط لكي نفهم الفرق بين علوم التفسير وعلوم القرآن، أي معلومة لا يكون فيها بيان معنى فهي ليست من علوم التفسير، أي معلومة فيها بيان معنى فهي من علوم التفسير. هذا الضابط استحضره وأنت تقرأ في كتب التفسير، ولا تحتاج إذا عرفت هذا الضابط العام لا تحتاج إلى من يقول لك هل المكي والمدني من علوم التفسير أو من علوم القرآن، هل الناسخ والمنسوخ من علوم التفسير أو من علوم القرآن، هل أسباب النزول من علوم التفسير أو من علوم القرآن، لأنك تنظر في المعلومة هل لها أثر في فهم المعنى أو ليس لها أثر. فإن كان لها أثر في فهم المعنى فنقول إذن هي من علوم التفسير، إذا لم يكن لها أثر في المعنى فهي من علوم القرآن وليست من علوم التفسير. وأيضا كل ما يطلق عليه أنه من علوم التفسير فهو أيضا من علوم القرآن. يعني إذا صار عندنا الآن علوم القرآن هو المصطلح العام الكبير، وعلوم التفسير أخص منه، فكل نوع يدخل في علم التفسير فهو من علوم القرآن. كل نوع يدخل في علوم التفسير فهو من علوم القرآن، وليس كل نوع من علوم القرآن يدخل في علم التفسير. نحتاج إلى المثال ليتبين به المقال، وأنا عادة أذكر مثالا لأن الموضوع فيه يتضح تماما. لاحظوا الآن هذه الفائدة، سورة الفاتحة 7 آيات بالاتفاق، وفي قول أنها 6 آيات، طبعا قول فيه شذوذ. لما نأتي الآن لهذه المعلومة في عد الآية، يعني إن كون سورة الفاتحة 7 آيات أو 6 آيات، هذه المعلومة الآن هل لها أثر في فهم المعنى؟ يعني هل يختلف المعنى إذا قلنا سورة الفاتحة 6 آيات أو 7 آيات؟ ما يختلف. فإذا لاحظ الآن أن علم عد الآي ليس من علوم التفسير. طيب إذا وجدناه في كتب التفسير هل يعني ذلك أنه من علم التفسير؟ نقول لا، لأن كتب التفسير تذكر كل ما يتعلق بالآية يعني الأحوال المتعلقة بالآية من التفسير وغيره. طيب، هل هذه المعلومة من علوم القرآن؟ الجواب نعم. يعني إذن الآن كون يتكلم عن عد الآية في كتب التفسير لأنها من علوم القرآن، فإذا أريد أن أفهم ما هي مادة كتب التفسير، فأقول كتب التفسير فيها التفسير وزيادة، يعني فيها التفسير وزيادة. والدليل على ذلك أن ليس كل ما في كتب التفسير يعد من التفسير، وإنما يدخل كثير من علوم القرآن. أننا لو أردنا أن نوازن بين تفسير مختصر وتفسير مطول، هل لما نأتي إلى تفسير مختصر مثل تفسير الميسر الذي صدر عن مجمع الملك أو مجمع الملك فهد رحمه الله تعالى، هذا الآن هل نطلق عليه أنه تفسير أو ليس بتفسير؟ تفسير. وتفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي تفسير أو ليس بتفسير؟ طيب الآن لو أردنا الموازنة وبيان الفروق، انظروا الآن الفرق بين تفسير مختصر وبين تفسير من عدة مجلدات. هذه الفروق إذا تأملناها سنجد أن جملة كبيرة جدا منها هي إما أن تكون في علوم القرآن، يعني من علوم الآية وعلوم السورة، وإما أن تكون في مسائل إضافية أيضا خارج علوم القرآن. فإذا ليس كل ما في هذه الكتب هو من علم التفسير. وأيضا نجد أن العلماء ومنهم أيضا أبو حيان يعترضون أحيانا على بعض المفسرين حينما يذكرون بعض المعلومات في كتب التفسير. فأبو حيان رحمه الله تعالى كان مولعا بنقد الزمخشري، وكان يقف معه وقفات كثيرة جدا. فلما جاء عند كلام الزمخشري فيما يتعلق بحكمة تسوير القرآن، يعني حكمة جعل القرآن سورا، اعترض عليه أبو حيان وقال وهذا ليس من علم التفسير. يعني كأنه يعترض عليه أنه أدخل مثل هذه الفوائد في كتاب هو من سبل التفسير. ولو أردنا أن نعامل أبا حيان رحمه الله تعالى بمثل ما عامل به الزمخشري في هذا الموطن لا وجدنا معلومات كثيرة يذكرها أيضا أبو حيان، وهي ليست من علم التفسير، هي ليست من علم التفسير. فإذا نرجع مرة أخرى ونقول إن علم التفسير هو بيان معاني القرآن. فإذا تبين المعنى، إذا تبين المعنى انتهى الآن التفسير هنا، ثم تأتي بعد ذلك المعلومات المرتبطة بالآية من جهة كونها علوم آية علوم قرآن، أو المسائل المرتبطة بالآية وإن لم تكن من علوم القرآن فإذا هذا باختصار ما يتعلق بعلم التفسير. أريد أن يكون هذا المعنى على بال منكم، ونحن نناقش أنواع العلوم نقف عند كل علم وننظر هل هو من علوم التفسير الخاصة المحضة، أو هو من علوم القرآن التي لا علاقة لعلم التفسير بها، أو هو من العلوم التي يشترك فيها علوم القرآن وعلم التفسير، فجهة منه مرتبطة بعلوم التفسير وجهة منه مرتبطة بعلوم القرآن. يعني الآن ستنقسم عندنا إلى ثلاثة أقسام، يعني شيء سيكون من علوم التفسير أصالة، وشيء سيكون من علوم القرآن لا علاقة له بعلم التفسير، وشيء سيكون له علاقة بعلوم القرآن من جهة وله علاقة بعلوم التفسير من جهة أخرى، يعني سيكون في نوع من التداخل. لا يمكن أن نفك هذا إلا إذا قلنا بأن الضابط عندنا هو بيان المعنى، فأي معلومة ستأتينا سنقيسها على الضابط لبيان المعنى. فإذا كان فيها بيان معنى فنقول هي من علوم التفسير، إذا لم يكن فيها بيان معنى سنقول إنها من علوم القرآن.
قال رحمه الله تعالى مقدمة: فذاك ما على محمد نزل، ومنه الإعجاز بسورة حصل، والسورة الطائفة المترجمة ثلاث آي لأقلها سمة، والآية الطائفة المفصولة من كلمات منه والمفضولة، منه على القول له كتبت، والفاضل الذي منه فيه أتت، بغير لفظ العربي تحرم قراءة وإن به يترجم، كذا بالمعنى وأن يفسر بالرأي لا تأويله فحررا.
نعم، طبعا هذه المقدمة هي مأخوذة من كلام السيوطي أيضا التي أضافها، يقول فذاك، وهذا الآن تعريف للقرآن، فذاك ما على محمد نزل ومنه الإعجاز بسورة حصل، يعني هذا تعريف الآن للقرآن. هنا الآن أيضا وقفة نحتاج إلى أن ننتبه إلى قضية تعريف القرآن. كما تعلمون أيضا العلماء يحرصون على التعريف ما يسمى بالتعريف الجامع المانع، وإن كان هذا التعريف الجامع المانع لا يحصل دائما، لكن على الأقل يكون على الأقل قريبا إلى أن يكون جامعا مانعا. القرآن الآن عند المؤلف قال ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وكان معجزا، يعني عنده الآن ماذا؟ ضابطان في التعريف، الأول نزوله على محمد صلى الله عليه وسلم، والثاني الإعجاز. لماذا ذكر الإعجاز الآن مع النزول؟ لأن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم ليس القرآن فقط، فاحتاج إلى أن يضبطه بقيد آخر وهو الإعجاز، احتاج إلى أن يضبطه بقيد آخر وهو الإعجاز. فلو قلنا ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم فقط، فكما نعلم أن السنة يعني السنة أيضا مما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وخصوصا أيضا الأحاديث القدسية، الأحاديث القدسية فهي أيضا مما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يتميز القرآن إلا بهذا، وبعضهم يقيده بقيد آخر وهو التعبد، وهو إيش؟ التعبد، يعني ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وكان متعبدا بتلاوته، أيضا ليميزون بينه وبين الأحاديث القدسية وبين أيضا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يجعل أجر على شيء من كلام الله سبحانه وتعالى إلا على القرآن. أما الحديث القدسي لم يرتب عليه أجر كما رتب على القرآن في الحديث المشهور، لا أقول ألف لا ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا هم يذكرون هذا القيد لقيد الإعجاز أو قيد التعبد ليتميز به القرآن، ليتميز به القرآن. هذا التعريف الذي ذكر عند العلماء هو تعريف يكاد يكون متفقا عليه ويكثر في تعريفات العلماء. بعض العلماء بسبب قول بعض الفرق اضطر إلى أن يدخل قيودا في التعريف غير هذا القيد الذي ذكره الناظم، مثل قول بعضهم غير مخلوق، أو قول بعضهم منه بدأ وإليه يعود. وهذا التعريف يعني هذه الإضافة لها سبب تاريخي، وهو قول المعتزلة بأن القرآن مخلوق، فأهل السنة أضافوا هذا القيد للرد على المعتزلة، للرد على المعتزلة. سيقع الآن عندنا سؤال منهجي، سؤال منهجي، هل إدخال هذه القيود يؤثر على تعريف القرآن سلبا؟ هل يؤثر على تعريف القرآن سلبا؟ الجواب لا، يعني هذه القيود إدخالها لا يؤثر على تعريف القرآن سلبا، خصوصا إذا عرف سبب إدخال هذه القيود وهو الرد على المخالف، هو الرد على المخالف. فإذا من جاء واعترض على تعريفات العلماء بأنها تعريفات تاريخية وأنها مبنية على يعني آراء معينة صادرة بسبب خلافات بين الطوائف، نقول إن هذا لا يؤثر على تعريف القرآن. أيضا يعترض بعضهم على تعريف القرآن بهذا التعريف أي بقول بعض المعرفين المبدوء بالفاتحة والمختوم بالناس، ويقول إن قولهم المبدوء بالفاتحة والمختوم بالناس هو بالنظر إلى ما جمع في عهد عثمان. طبعا نقول لكم حكاية قوله أنه ما جمع في عهد عثمان، وإلا فإن هذا لا ينطبق هذا التعريف على القرآن إبان نزوله منجما شيئا فشيئا، وهذا أيضا ليس بصحيح ولا يؤثر على التعريف، لأن التعريف عن الكل بالجزء في لغة العرب صحيح. والشيء الثاني أننا نعلم أن القرآن كان يتكامل نزوله حتى كمل هذا المصحف فعبر أو عرف بهذا التعريف، فهو ينطبق على الجزء وينطبق على الكل، فلا يؤثر عليه أيضا مثل هذا الاعتراض الذي ذكره بعض المعاصرين. يبقى عندنا في موضوع التعريف وهو النظر إلى تعريف القرآن بالقرآن، بمعنى أننا لو أردنا أن نعرف القرآن من خلال القرآن نفسه، ما هي الأوصاف المذكورة للقرآن في القرآن، بحيث أن نستطيع أن نخرج بعض الأوصاف التي هي دلالة وتعريف للقرآن. هذا يعني بحث يمكن أن يقوم به طالب العلم وينظر إلى أوصاف القرآن من خلال القرآن. لكن هناك أوصاف مطلقة وعامة مثل الهدى وبشرى، لكن لا نريد مثل هذه. مثلا حتى يسمع كلام الله، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، وأمثالها التي يمكن أن تعطينا تحديدا دقيقا لتعريف القرآن من خلال القرآن، لتعريف القرآن من خلال القرآن. طبعا نحن الآن بالنسبة لنا لسنا بحاجة إلى أن نعرف القرآن، المسلم ليس بحاجة أن يعرف القرآن أصلا. لو سألت مسلم ما هو القرآن، الإجابة تكون عنده بعض الأحيان صعبة، وكيف أقول كيف أعرف القرآن؟ فما يمكن يقول، لا يقول لك هذا هو القرآن، يعني يشير المصحف ويقول لك هذا القرآن، يعني التعريف بماذا؟ بالإشارة إليه، وهذه كافية أصلا في التعريف بالقرآن. لكن كما تعلمون العلماء كان لهم طريقة في قضية كما قلنا التعريف الجامع المانع. فنحن لا نحتاج إلى هذا التدقيق الزائد في تعريف القرآن، لأن القرآن بالنسبة لنا نحن معروف. لكن هناك فائدة، وأحد الإخوة طرحها الدكتور يوسف الحوشان في رمضان الماضي، طرحها في ملتقى التفسير وهي جيدة ينتبه لها، وهي أن أحد الألمان عندهم يشتغل معهم سأله سؤال، قال له ما هو القرآن؟ فيقول أنا تحيرت كيف أجيبه بإجابة يستطيع أن يفهم ما هو القرآن. فإذا أردنا أن نعرف القرآن لغير العرب، لمن نريد هدايتهم من الكفار الذين لا يتكلمون بلغة العرب، فإذا نحن نحتاج إلى أن نعرف بالقرآن. والتعريف بالقرآن هنا أيضا كما قلت لكم يتجه فيه إلى الأوصاف وليس إلى الحد الجامع المانع، لأن الحد الجامع المانع العقلي الذهني هذا لا يحتاجه كثير من الناس، فضلا عن أن يحتاجه من يريد أن يعرف ما هو القرآن بالنسبة لكم أيها المسلمون. فهذا أيضا ملحظ أيضا يحسن أن ينتبه له. فإن استطاع أحد منكم أن يوجد تعريفا من القرآن عن القرآن ويكون واضحا ودالا على المقصود فهذا جيد، يعني أننا نحاول أن نستخلص المراد بالقرآن من خلال القرآن نفسه في الآيات التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى. من باب الفائدة، أحد طلاب الدراسات العليا استشارني مرة في موضوع عن حديث القرآن عن القرآن، يعني تفسير موضوعي عن حديث القرآن عن القرآن. لما عرض لي الموضوع أول ما عرضه أنا كنت أتوقع أن الآيات فيه قليلة، فقلت له هل في مادة علمية؟ قال كثير جدا. فالحكم في مثل هذه الموضوعات هو عدد الآيات، فذهب وجمع الآيات واجتمعت عنده قرابة 200 آية في حديث القرآن عن القرآن. فلما أخبرني بالعدد ذهلت، ما كنت أتوقع هذا العدد الذي ذكره. وفي رمضان الماضي كنت وأنا أقرأ أنظر إلى هذا الموضوع بالذات، وبالفعل وجدت أن حديث القرآن عن القرآن كان كثيرا جدا، ولكن نحن نغفل ونحن نقرأ القرآن عن موضوعات القرآن، يعني عن الموضوعات التي يطرحها القرآن. لو كل واحد منا وهو يقرأ ختمته يجعل في ذهنه موضوعا أو عدة موضوعات سيعجب من كثرة طرق الآيات لهذه الموضوعات. فمثلا سور الحواميم كلها مرتبطة بالقرآن، كلها حديث عن القرآن بأي جهة من جهاته الثلاث، المنزل اللي هو المتكلم به سبحانه وتعالى، أو الذي نزل به وهو جبريل عليه السلام، أو الذي نزل عليه هو محمد صلى الله عليه وسلم، والقرآن هو الرابط بين هذه الجهات الثلاث. فالحديث عن القرآن في القرآن كثير جدا، ولهذا فقط هي مجرد دعوة لتدبر هذا الموضوع في القرآن. يقول ومنه الإعجاز بسورة حصل. طبعا لا نستطيع أن نتكلم عن موضوع الإعجاز لأن الموضوع فيه يطول، اللي هو الإعجاز القرآن. لكن ما ذكره المؤلف في أن الإعجاز حصل بسورة، هذا هو منطوق القرآن واتفق العلماء على ذلك، وإن كان بعض العلماء خالف في هذا فذكر أن الإعجاز قد يحصل بآية، ولكن القول بأن الإعجاز يحصل بآية دليله ضعيف، يعني فيه شبهة الدليل لكن دليله ضعيف، في قوله فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فنقول إن هذه الآية، إن هذه الآية مجملة، ويبينها قول الله سبحانه وتعالى فليأتوا بسورة من مثله، فهذا الإجمال في هذه الآية يبينه التقييد الذي في الآية الأخرى. والصواب أن أقل قدر وقف عليه الإعجاز هو سورة واحدة، هو سورة واحدة من مبدأها إلى خاتمتها، سواء كانت السورة طويلة أو كانت السورة قصيرة. فإذا هذا هو مناط الإعجاز ومحط الإعجاز، وليس بصواب ما ذكره بعض العلماء أنه يمكن أن يكون إيش بآية، اعتمادا على الآية التي ذكرتها لكم. فنقول هذه الآية فيها إجمال أو إطلاق، وتقيده أو تبينه الآية الأخرى. والسورة الطائفة المترجمة ثلاث آي لأقلها سمة. طبعا السورة الآن قال الطائفة المترجمة التي لها مطلع ومقطع، يعني أو بداء أو مبتدأ ومنتهى، يعني السورة التي لها مبتدأ ومنتهى، ويعرف مبتداها بالبسملة كما يعرف منتهاها بالبسملة أيضا، بمعنى أن سورة أن آية البسملة وهي آية مستقلة على الصحيح نزلت الفصل بين السور، إذا أردنا نعرف التمايز بين السور فإن البدء بالبسملة ثم قراءة السورة ثم البدء بالبسملة بعدها يشير أن ما بين البسملتين هذا يكون إيش سورة، يعني ما بين البسملتين سورة. هذا الذي يعرف به أو كان يعرف به الصحابة الفصل بين السور. ولهذا يعني فائدة هذا الموضوع أنه وقع خلاف في أربع سور، هل هي متصلة يعني سورتان سورتان، هل هما متصلتان أو منفصلتان. الأولى أو الموضع الأول سورة الأنفال مع براءة، لكن لاحظوا أن سورة الأنفال مع براءة ليس فيها سطر بسم الله، ولذلك علة معروفة، ولذا وقع الإشكال عند ابن عباس لما سأل عن سبب عدم وجود البسملة وأن لما لم تجعل سورة واحدة. وسورة لإيلاف قريش مع ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يعني ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل مع سورة قريش. بعض العلماء ذكر أنهما سورة واحدة، ولكن الدليل على أن ليس أنهما ليست سورة واحدة وجود البسملة بينهما، يعني وجود سطر بسم الله بينهما، والصحابة كتبوا سطر بسم الله بينهما، فدل على أن هذه سورة وهذه سورة، ولكن وقع عند بعضهم أنها سورة واحدة. فإذا معرفة الصحابة لكون هذه سورة وليست بسورة هو بسم الله الرحمن الرحيم، وجود هذه الآية المستقلة التي تفصل بين السور، التي تفصل بين السور. فإذا السورة لها مبدأ ولها منتهى، يعرف مبتداها بالبسملة ومنتهى أيضا بالبسملة للسورة التي تليها، والسورة التي تليها يعرف مبتداها بالبسملة ومنتهى كذلك بالبسملة. لو لم يكن هناك بسملة فإنه لن يكون هناك معرفة للمنتهى إن عرف المبتدأ، إن عرف المبتدأ. مثلا قلنا يسألونك عن دعوة، يسألونك فيها أشكال، لكن لو مثلا أخذنا مثلا سورة عما قلنا عما يتساءلون، ما الذي يدلنا على أن آخرها يا ليتني كنت ترابا؟ البسملة ثم بداية سورة مستقلة. لو لم يكن هناك بسملة فإنه لا يمكن أن يتمايز أن تتمايز نهاية السورة مع بداية السورة التي تليها. طيب قال ثلاث آي لأقلها سمة، يعني أقل سورة في عدد آياتها هو ثلاث آيات، يعني ليس عندنا سورة من آية واحدة ولا سورة من آيتين، وإنما أقل العدد في الآيات هو ثلاث آيات، مثل سورة الكوثر ثلاث آيات كذا، يعني إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، هذه يعني مثال لسورة فيها كم؟ فيها ثلاث آيات، واضح هذه. والعصر طبعا فيها خلاف عند علماء العد، لكن أيما كان المقصود أنه لا يوجد أقل من ثلاث آيات كما ذكر المؤلف. قال: والآية الطائفة المفصولة من كلمات منه. طيب، الآن الآية الطائفة المفصولة من كلمات منه، كيف نعرف الآية؟ يعني الآية طائفة مفصولة، يعني جزء من السورة. إذن عندنا الآن السورة تتكون من ماذا؟ من آيات. عرفنا الآن كيف نميز بين السورة والسورة بسطر بسم الله، لكن كيف نميز بين الآية والآية؟ لا، الرقم ما كان موجود، الرقم عندك الآن أنت. نتكلم كيف كان الصحابة يميزون بين الآيات في المعنى؟ يعني هل علم عد الآية عندكم من قبيل الاجتهاد ولا من قبيل النقل؟ إذا ما يكون في المعنى، إذا كان من قبيل النقل فيكون قولنا إنه بالمعنى لا يصلح بالنقل. طيب، علم العد الأصل فيه أنه متلقا بالنقل. لما نقول الأصل معناه أنه بيكون عندنا إيش؟ تفريع. علم العد الأصل فيه أنه متلقا بالنقل، وهناك سور وقع الإجماع على عدها معنى ومبنى. يعني هناك سور وقع الإجماع على عدها معنى ومبنى، وهناك سور وقع الإجماع في عدها واختلف في مواضع العد منها. يعني اتفق في عددها مثلا 30 آية، أو مثل سورة الفاتحة على سبيل المثال، على سبيل المثال قلنا 6 و7 على حسب الخلاف الوارد. يعني الآن لا، هذه وقع خلاف مطلق فيها، لا، فالمقصود أن يكون عدة لا نفسها سورة الفاتحة، ما عاد نذكرها مثال على من قال أنها 7 آيات. من قال أنها 7 آيات وقع عندهم خلاف في الآية 7، فمن عد بسم الله الرحمن الرحيم آية لم يعد غير المغضوب عليهم آية، صراط الذين أنعمت عليهم آية، ومن لم يعدها آية يعني لم يعد البسملة يعد صراط الذين أنعمت عليهم آية. واضح هذا؟ فإذا الآن الخلاف هنا، يعني الخلاف هنا، يعني اتفقوا على أن 7 لكن مختلفوا في الآية 7، هل هذه أو تلك؟ هذا نوع من أنواع اختلاف في عد الآية. النوع الثالث الاختلاف في العدد والمواطن. على سبيل المثال سورة الملك كم آية؟ وفي بعض العد أنها 31، أنها 31. فإذا مثل هذا الآن وقع الخلاف فيه من الجهتين، من جهة العدد ومن جهة الموضع، من جهة العدد ومن جهة الموضع. هذا تقريبا باختصار ما يتعلق بالخلاف في عد الآية. هذا الخلاف الوارد في عد الآية، الخلاف الوارد في عد الآية لا يمكن الانفكاك منه، الانفكاك منه إلا بأن نقول إن كل هذا الخلاف ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تلقي من النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يقال إن الأصل أن العد متلقا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وقع الاجتهاد في بعض المواطن، وقع الاجتهاد في بعض المواطن. علماء القراءة أو بعض علماء القراءة يشددون على القول الأول أنه متلقا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم رحمهم الله إذا جاءوا يعللون سبب الاختلاف وقع في كلامهم شيء من الاضطراب لعدم التوائم بين هذا الخلاف الواضح جدا وبين كونه منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لو قلنا بأن عد الآية الأصل فيه النقل وأنه قد وقع فيه الاجتهاد فإنه لا يؤثر على علم العد وأصالته من جهة، وأيضا لا يؤثر على نقل القرآن من جهة أخرى، بمعنى أن الخلاف إنما هو في موطن رأس الآية، في موطن رأس الآية. والدليل على هذا، يعني الدليل على وقوع الخلاف الشديد هذا وأنه بالفعل بعضه دخله الاجتهاد، لو قلت لكم اقرأ، لو قلت لواحد اقرأ آية الكرسي فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم ثم سكت، قلت له أكمل، قال انتهت آية الكرسي. لماذا؟ لأن في بعض العد أن لا إله إلا هو الحي القيوم رأس آية، رأس إيش؟ آية. طيب هذا الرأس الآية أليس يخالف الأحاديث الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في آية الكرسي؟ يخالفها. فأنا عندي أن هذا الموطن قطعا باجتهاد، وأن الذي اجتهد استخدم ما يسمى أيضا في علم العد بالنظائر المشاكلة. هل عندنا آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم؟ أين؟ في آل عمران. فجعل آية الجزء من آية الكرسي نظيره ما في سورة آل عمران، فجعلها رأس آية اجتهادا منه. كونه اجتهد في عد الآية ليس هناك مشكلة لا علمية ولا عملية، بل نقول هذا والله ظاهر في الاجتهاد. يعني لما نأتي نحرر الخلاف في عد آية الكرسي، وقع خلاف بين العلماء في عد آية الكرسي، العد المكي كذا والعد المدني كذا والعد الكوفي كذا، والصواب مع كذا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ويظهر أن من عد الحي القيوم آية أنه اجتهد وجعلها نظيرا لقوله سبحانه وتعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم في سورة آل عمران، وانتهت المشكلة، لا يقع في هناك أي إشكال. لكن ألاحظ أن بعض علماء القراءة يشدد في هذه المسألة، وكما قلت لكم لو لم نقل بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب العلمي فإنه يقع اضطراب في التعامل مع عد الآية. ومثله سورة تبارك، فنحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم فيها حديث أن هي سورة 30 آية شفعت لصاحبها، وهي سورة إيش؟ تبارك. وقد ورد في بعض العد أنها 31 آية، أنها 31 آية. فنجزم قطعا أنه وقع هنا اجتهاد من بعض العلماء في عد آية من الآيات، لأن علم العد يعود إلى علماء، وهؤلاء العلماء اعتمدوا على من قبلهم، فقد يكون لم يكن عنده نص في هذه أو أشكل عليه فجعلها عن فجعلها إيش؟ رأس آية. وبعضهم يقول إن هذا على أسلوب العرب في الجبر الكسر، يعني 30 و31 متقاربة، فلما قال 30 آية فكأنها أيضا 31. نقول هذا يصح لو ثبت العد في جميع العد أنها 31، لو كان في جميع العد 31 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة 30 آية شفعت لصاحبها، لقلنا لحملناها على هذا المذهب من مذاهب العرب. لكن لما ثبت عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 30 آية فدل على أن من قال 31 أنه وقع عنده اجتهاد فخالف العد النبوي المعروف. طيب هنا الآن لو نحن قلنا بهذا فإنه لا يقع إشكال في أن نقول إن بعض العد وقع فيه الاجتهاد، ولكن الأصل في العد أنه متلقا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن الاختلاف في العد كما نعلم يقينا لا يؤثر لا من قريب ولا من بعيد، لا على نقل القرآن من جهة، ولا على تفسير القرآن من جهة، ولا على أي شيء يتعلق بالقرآن، فقط آثاره العلمية في مواطن يمكن أن نستفيد وتكون تعطينا فوائد علمية كثيرة، لعلي فقط أذكر منها على سبيل المثال. من قال بأن الوقف على رأس الآية سنة، الوقف على رأس الآية سنة، لما نقول حي القيوم رأس آية يكون الوقف عنده سنة وليس بسنة؟ لكن على من لا يجعلها رأس آية يكون الوقف عنده الآن وقف على رأس آية سنة أو ليس بسنة؟ ليس بسنة. يعني هذا وجه من أوجه الخلاف التي ستقع بين العادين. هناك طبعا فوائد أخرى في علم العد ليس هذا موطنها، لكن أحببت أن أشير إلى هذه القضية. وأعلموا أن ما ذكرته لكم، يعني ما ذكرته لكم من كون وقع الاجتهاد في عد الآية، أنا في نظري أن البحث العلمي يقتضيه، لكن ستجدون من يعترض على هذا اعتراضا شديدا ويدعي أن هذا كله متلقا من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن القول بكون دخل الاجتهاد أنه يؤثر، وفي الحقيقة ليس فيه أي أثر علمي، وهذا يعني يرجع إلى النظر العقلي، ويمكن لكل واحد منا أن يراجع أو يرجع إلى هذا وينظر هل القول بالاجتهاد يؤثر على علم القرآن أو يؤثر على كون هذه الآيات الأصل فيها أنها متلقاة من النبي صلى الله عليه وسلم وقع في الاجتهاد. لن يكون هناك في نظري أي إشكال علمي مرتبط بهذه الآيات، وما ذكره العلماء فهو متلقا بالقبول عموما، ويؤخذ ويعالج ويناقش بالطرق العلمية، وهناك فوائد مترتبة عليه كثيرة يمكن أن نستفيدها، وهذا كله ثابت وليس فيه إشكال، يعني من جهة الفوائد المترتبة فلا يكون عندنا أي إشكال في كون نقول بوقوع الاجتهاد. طيب لعلي أنا أستأذنكم اليوم نقف عند هذا، وإن شاء الله اللقاء القادم بإذن الله نكمل ما بقي من هذه المقدمة.